بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقد. بحث يحتاج إلى بيان مقدمة بسيطة، وهي أننا ذكرنا أن الكشف يعني كون الإجازة كاشفة على وجوب، فلا بأس بذكر هذه الوجوه. وجوه ثلاثة طبعا. الوجه الأول الكشف الحقيقي، ومعناه حصول الملكية من حين العقد، سواء كانت نفس الإجازة شرطا والشرط هو تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد، يعني يكون المؤثر هو العقد المتعقب بالإجازة، سواء كان هذا أو قلنا بأن الشرط هو وصف التعقب المنتزع من المتأخر، من المتأخر يعني من الإجازة، أو قلنا أن نفس الإجازة المتأخرة شرط. هذا الكشف الحقيقي الأول. الوجه الثاني الكشف الحكمي. الكشف الحكمي يعني انقلاب العقد من عدم كونه مؤثرا إلى كونه مؤثرا من الأول، أو فقل انقلاب عدم الأثر إلى الأثر. وترتب بعض الآثار الممكنة على العقد. الوجه الثالث الكشف التعبدي. تعبدي يعني تعبدا من الشارع، إما حال العقد أو بعد الإجازة، التعبد بحصول الملكية من زمان العقد أو حصول المقدار الممكن من الآثار. نحن ذكرنا جميع هذه الوجوه في أثناء بحثنا في الدروس السابقة. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة نقول إذا باع زيد كتاب عمر فضولا وعلم المشتري أنه سوف يجيز المالك هذا البيع، فهل يجوز التصرف بالكتاب أو لا يجوز؟ طبعا قبل الإجازة هو يعلم بأنه سوف يجيز، والجواب عن هذا السؤال نقول بناء على الكشف الحقيقي وكون نفس الإجازة شرطا، نفس الإجازة شرط والمؤثر هو العقد المتعقب بالإجازة، بناء على هذا يجوز التصرف واقعا ولا يجوز ظاهرا. الا اذا علم بتحقق الاجازة. اذا علم بتحقق الاجازة حينئذ يجوز التصرف ظاهر، فتظهر الثمرة في جواز تصرف المشتري في المبيع وجواز تصرف المالك في الثمن بناء على القول بالكشف الحقيقي. هذا إذا كان الشرط هو تعقب الإجازة، تعقب العقد بالإجازة ولحوق الإجازة للعقد. أما بناء على الكشف الحكمي وبناء على القول بالنقل بأن الإجازة ناقلة فلا يجوز التصرف مطلقا، لا واقعا ولا ظاهرا. ولكن لو قلنا بأن الشرط نفس الإجازة هل يجوز التصرف؟ لم يجوز التصرف أيضا، بناء على هذا لا يجوز التصرف لأن الشرط هو الإجازة والإجازة متأخرة، فقبل التصرف الإجازة غير حاصلة. الآن توضحت لنا هذه الثمرة في هذه المسألة، وكذلك تظهر الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي. والكشف الحكمي إذا كانت نفس الإجازة شرطا، يعني ليس الشرط عنوان التعقب بل نفس الإجازة شرطا، توضيح هذا من خلال المثال. لو باع زيد أمة عمرو لخالد فضولا باعها، ووطأها خالد قبل أن يجيز عمر هذا البيع، ثم بعد ذلك أجاز بعد الوطي. فبناء على الكشف الحقيقي هل يجوز وطيها أو لا يجوز وطيها؟ وبناء على الكشف الحكمي هل يجوز وطيها أو لا يجوز وطيها؟ وكذلك بناء على القول بأن الإجازة ناقلة. بناء على الكشف الحقيقي يكون وطي هذه الأمة حراما ظاهرا لا واقعا، يعني لا يجوز التصرف ظاهرا لأن الأصل عدم الإجازة، فسواء علم المشتري بتعقب الإجازة إجازة المالك أو كان شاكا في تعقب الإجازة ولحوقها للعقد لا يجوز الوطي ظاهرا. وكذلك لا يجوز التصرف أو الوطي مطلقا لا واقعا ولا ظاهرا على القول بأن الإجازة ناقلة. وبناء على الكشف الحكمي أيضا سواء علم بالإجازة أو لم يعلم أو كان شاكا فيها، أما لو قلنا بأن الشرط هو الوصف المنتزع بناء على الكشف الحقيقي، فإذا علم المشتري بلحوق الإجازة يجوز الوطي واقعا. ليش؟ لأن الوطي وقع في ملك المشتري، ولكن هنا سؤال يطرح نفسه أنه لو قبل الإجازة حصل لها ولد، يعني صار استيلاد أولدها المشتري قبل الإجازة بناء على هذا القول، وقلنا أن الإجازة هو الشرط، الشرط هو الوصف، الوصف المنتزع، الشرط هو الوصف المنتزع من المتأخر. إذا كان كذلك فعلى الكشف الحقيقي تكون هذه الأمة التي استولدها المشتري أم ولد لهذا المشتري، نحن الوطي حلال. وكذلك بناء على الكشف الحكمي فيترتب عليها حكم أم الولد. أما بناء على النقل بأن الإجازة ناقلة، فهل تصير هذه أم ولد؟ لا تصير أم ولد، لا تكون أم ولد. ثم يقول الشيخ الأعظم ويحتمل أن لا تكون أم ولد على الكشف الحكم أيضا، ليش؟ يقول لأن الوطي وقع في ملك الغير، في ملك المالك لا في ملك المشتري، ووقوع الوطي في ملك الغير مقتضاه ماذا؟ مقتضاه إجراء ملك الغير على الأمة إلى زمان الإجازة، الإجازة بعد لم تكن، فلا يتحقق حدوث الولد في ملك المشتري. وهنا مسألة أخرى يذكرها المصنف ونوضحها بالمثال، لو باع الفضولي أمة زيد لعمر فأولدها عمر قبل أن يجيز زيد، قبل أن يجيز هذا البيع، وقبل أن يجيز هذا البيع باعها مالكها هو زيد، يعني نقلها زيد إلى إنسان آخر، سواء كان بهبة أو ببيع أو ما شابه ذلك، باعها. ثم لما علم زيد سيد هذه الأمة بعمل الفضولي وببيع الفضولي أجاز البيع، فما هو الحكم؟ لما علم زيد صاحب الأمة سيد الأمة ببيع الفضولي أجاز، أجاز بيع الفضولي بعد أن نقلها إلى شخص آخر، المالك باعها إلى شخص آخر وعلم ببيع الفضولي فأجازه، الآن ما هو الحكم؟ كيف ترتب الثمرة الآن؟ يقول المصنف قدس سره بناء على الكشف الحقيقي يبطل نقل الأمة يعني النقل الذي أوقعه المالك الحقيقي، هذا يبطل، يبطل نقل الأمة من المالك الحقيقي إلى شيء، إلى شخص آخر. وتصح إجازة المالك لمعاملة الفضولي. عرفت كيف الآن؟ نقل الأمة، أنا أنت بعت أمتي فضولا، وقبل أن أجيز أنا ما أدري، قبل أن أجيز أنا بعت أمتي لشخص آخر، وبعد البيع علمت ببيعك بعد النقل، فأجزت بيعك، أجزت بيعك أنت بيع الفضولي. هنا ما هو الحكم؟ على الكشف الحقيقي يبطل نقلي أنا، وتصح إجازتي، يبطل النقل وتصح إجازته لإجازته لمعاملة الفضولي. ليش تصح وكيف تصح؟ لأن الإجازة اللاحقة من قبل المالك تصحح المعاملة السابقة على معاملة نفس المالك، تصحح هذه المعاملة، تصحح معاملة الفضولي لانكشاف نقل المالك بعد نقل الفضولي. نقلي أنا حدث ووقع بعدما باع الفضولي، بيعي أنا بعدما باع الفضولي، لذلك هكذا تكشف. معناه أن نقل الأمة الذي أوقعه المالك هذا وقع في ملك الغير، فالإجازة كشفت عن سبق نقل وقع على الأمة، فلا حق للمالك وهو زيد في المثال في المعاملة الثانية، ولذلك تبطل معاملته وتصح إجازته. طيب، أما بناء على كشف الحكم، يحتمل على الكشف الحكمي أن يكون نقل زيد وهو المالك، نقله قبل الإجازة للأمة، نقله للأمة بمنزلة الرد لما عمله الفضولي، وإذا كان نقله بمنزلة الرد معناه إجازته اللاحقة بعدما علم أن الفضول باع هذه الأمة، هذه الإجازة تقع لغوا، فتصح المعاملة من نفس المالك ويقع نقله صحيحا. وأما عمل الفضولي يقع باطلا، هذا بناء على الكشف الحكمي، لأن مالك الأمة زيد في المثال هو مالك للأمة حقيقة حال النقل، هو مالك، فالإجازة المتأخرة عن نقله تقع لغوان، يعني أن الإجازة لا تؤثر في نقل الأمة إلى المشتري الذي باعه الفضولي، ولكن على مالك الأمة أن يدفع القيمة للمشتري الذي باعه الفضولي، وأجازه المالك، أجاز البيع فيما بعد. لما يجب عليها هذا؟ لأن المالك هنا باع أمته ببيعين. البيع الأول بيع الفضولي الذي أجازه فيما بعد، والبيع الثاني بيعه هو، باعها لشخص آخر. فهنا بيعان، بيع بنفسه وبيع بالفضولي بواسطة الفضولي. فعليه أن يعطي العين وهي الجارية لأحدهما، وهو الذي يعني الشخص الذي نقل إليه الأمة، ويعطي القيمة للمشتري الذي اشترى من الفضولي. ثم هناك ضابطة وقاعدة يبينها الشيخ الأعظم في الكشف الحكمي. ما هي ضابطة الكشف الحكمي؟ ضابطة الكشف الحكمي هو أن الحكم بعد إجازة المالك بترتيب آثار ملكية المشتري من حين العقد، ولكن إذا ترتبت آثار الملكية للمالك قبل الإجازة فما هو الحكم؟ مثلا لو باع الفضولي البستان، بستانك أنت، فباع بستانك أنت، باعه يوم الخميس وأتلف المالك الحقيقي الثمرة، ثمرة البستان، أو باع الثمرة أو وهب الثمرة يوم الجمعة، ثم أجاز العقد الفضولي يوم السبت، هنا عمل المالك الحقيقي هل ينافي مقتضى إجازته أو لم ينافي مقتضى إجازته؟ لا يخلو من أمرين، أما أن ينافي وإما أن لا ينافي. فنقول إذا كان عمل المالك الحقيقي فإنما لم ينافي مقتضى إجازته، هنا يجمع بين عمل المالك وبين مقتضى إجازته. كيف يجمع؟ يعني نقول هكذا، أن عمل المالك كان صحيحا لأنه تصرف في ملكه، هو أتلف الثمر، هو باع الثمر وتصرف في ملكه، وإجازة المالك أيضا صحيحة، ولكن بما أن مقتضى إجازته أن يكون النماء للمشتري فلا بد من أن نقول أن المشتري يرجع بأخذ بدل الثمر من المالك، البدل مو نفس العين، يأخذ البدل، لأن عمل المالك كان صحيحا بمقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى إجازته أن يكون النماء للمشتري، والمفروض أنه أتلف عمل بهذا الثمر أو بهذا النماء عملا لم ينافي مقتضى الإجازة. أما إذا كان عمل المشتري منافل لمقتضى إجازته، كيف منافيا لمقتضى إجازته؟ مثلا منافي المنافات تارة منافات عقلية وتارة المنافات شرعية. المنافات العقلية مثلا قبل أن يجيز يوم الجمعة أكل الطعام، أكله، أكل النماء الذي باعه الفضولي، هناك طعام باعه الفضولي فأكله المالك لا يدري، ثم أجاز. هذا عن المنافات العقلية. أما عن المنافات الشرعية، للمالك عبد وباعه الفضولي والمالك لا يدري، فاعتق عبده ثم علم ببيع الفضولي فأجاز. هنا عمل المالك منافي لمقتضى الإجازة، فلو أكل الطعام أو اعتق العبد هنا يفوت محل الإجازة، لأنه على أي شيء تتعلق الإجازة؟ بأي شيء تتعلق؟ بالأكل بالطعام فقد أكله، أم تتعلق بالعبد وهو قد أعتقه؟ فلا تتعلق الإجازة بشيء، فتقع إجازته لهوا ويكون عمل الفضولي لهوا أيضا. هذا احتمال. واحتمال آخر هو أن نقول بصحة الإجازة ولكن نلتزم برجوع المشتري إلى المالك بأخذ القيمة، أخذ البدل، يأخذ البدل، بدل الطعام أو بدل العبد أو قيمة العبد يرجع إليه. هذا ملخص بعض الثمرات بناء على القول بالكشف أو النقل. بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته التي ذكرناها، الكشف الحقيقي، الكشف الحكمي، الكشف التعبدي، الكشف الحقيقي بناء على كون الإجازة شرط والشرط هو التعقب، هذه كل هذه الاحتمالات التي ذكرناها، بين الكشف باحتمالاته والنقل، وبين النقل بناء على كون الإجازة ناقلة. فنقول أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا، شايف؟ الإجازة شرط، لكن الشرط ما هو؟ الشرط تعقب العقد بها، لحوق العقد بالإجازة، تعقب العقد بالإجازة، نعم. وكون الشرط تعقب الإجازة العقد بها، يعني بالإجازة، ولحوقها، لحوق الإجازة له للعقد، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما، كل من المالكين، كل من المشتري والمالك. المشتري يتصرف في المبيع والمالك يتصرف في الثمن، هل يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف؟ هنا الثمرة تظهر، الثمرة في هذا تظهر، نعم. تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي، يعني بعقد الفضولي، إذا علم إجازة المالك فيما بعد. هنا الإجازة، فإذا كان الشرط نفس الإجازة لم يجوز التصرف، ليش؟ لأن الشرط غير حاصل كما قلت. أما لو كان الشرط هو التعقب، تعقب الإجازة بالعقد، لحوق الإجازة بالعقد، بمعنى أن المؤثر هو العقد المتعقب بالإجازة، هذا هو، هنا يكون التصرف جائز. ليش؟ لأن هذا الشرط حاصل الآن، نعم. وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي معكم نفس الإجازة شرطا، ليس عنوان التعقب شرط، نفس الإجازة شرط وليس عنوان التعقب، يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، يعني أجاز المالك بعد الوطي، باعها فضولا والمشتري وطأ ثم أجاز المالك. نعم، فإن الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا. ليش حرام ظاهرا؟ وهنا صالت عدم الإجازة، أما من ناحية الواقع فهو حلال، وحلال واقعا. ليش؟ لكشف الإجازة عن وقوعه، وقوع الوطي أن في ملكه، ملك المشتري، ولو أولدها، يعني هذه الأمة لو أولدها المشتري صارت أم ولد، أولدها المشتري صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكم كلاهما، لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ونافذا، يعني سواء كان ماضيا ونافذا من حينه حقيقة أو ماضيا من حينه حكما، نعم، ترتب حكم وقوع الوطي في الملك، فيكون الولد لمن؟ للمشتري، وتكون هي مستولدة من قبل المشتري، ويترتب عليها حكم أم الولد. نعم، ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكم، يعني بناء على كشف الحكم، يحتمل على كشف الحكم. لماذا؟ لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، في ملك المشتري لم يحدث هذا الولد، وإنما حدث الوطئين في ملك الغير، والاستيلاد حدث في ملك الغير، وملك الغير من هو الغير؟ المالك الحقيقي، فلا تكون أم ولد ولا يترتب عليها أحكام أم الولد. وإن حكم بملكيته للمشتري، وإن حكم بملكية الولد للمشتري بعد ذلك، بعد الاستيلاد وبعد الإجازة، حتى لو ما، لكن هو في الأول لا. نعم، ولو نقل المالك، هذا هنا، هذه المسألة الثانية التي ذكرناها، ولو نقل المالك، المالك الأصيل يعني، أم الولد عن ملكه قبل الإجازة، قلت باع الفضولي الأمة قبل أن يجيد سيدها، هنا قبل أن يجيد سيدها، فوطأها المشتري، وقبل أن يجيز المالك الأصيل باعها لشخص، هو المالك باعها لشخص، نقلها لشخص آخر، ثم علم ببيع الفضول فأجازه، هذا فرض المسألة هنا. نعم، ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة، يعني قبل إجازته لبيع الفضول، بطل النقل، بطل نقل المالك، أما إجازته صحت. نعم، بطل النقل على الكشف الحقيقي، لأن الإجازة اللاحقة من قبل المالك تصحح المعاملة السابقة، والمعاملة السابقة هي معاملة من؟ معاملة الفضولي. نعم، أما نفس معاملة المالك لا، فباطلة، باطلة. نعم، على الكشف الحقيقي لانكشاف وقوعه، يعني وقوع النقل، نقل المالك بعد نقل الفضولي لانكشافه في ملك الغير. ليش؟ لأن الإجازة كشفت عن سبق نقل نقل الأمة، فلا حق لزيد في المعاملة الثانية كما ذكرناه في المثال، مثال زيد هنا، مع احتمال كون النقل من المالك وهو زيد بمنزلة الرد، هذا يحتمل ثاني، بمعنى أن نقل زيد للأمة قبل أن يجيز نقله هنا معناه هو رد لعمل الفضولي، فإجازته تقع له، يعني لا تؤثر أثرها، ليس لا أثره، فمعناه تصح المعاملة من نفس المالك وتبطل من الفضولي. نعم، وبقي يعني نقل المالك الآن، وبقي يعني نقل المالك صحيحا، أما عمل فضولي باطلا. على الكشف الحكمي، عليه كشف الحكم. ليش؟ لأن زيد مالك للأمة حقيقة حين النقل لها، حين نقله لها، فإجازته المتأخرة لا تؤثر أي أثر تقع له. وعلى المجيز، على المجيز ما هو؟ المالك الحقيقي، وهو زيد في المثال. المالك الحقيقي قيمتها يعني قيمة الأمة، معناه أنه يعطي قيمة الأمان من للمشتري الذي باعه الفضولي، يدفع القيمة هنا. أما نفس الأمل من يعطيها؟ هو نقلها لذاك الشخص الآخر، يعطيها لذاك الشخص الآخر. وعلى المجيز قيمتها، على المالك الأصلي قيمة الأمل، لأنه لأن هذا المالك الأصيل، نعم، وعلى المجيز لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا، يعني شنو مقتضى جعل؟ يعني المالك جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، من حين العقد الفضولي، وين بإجازته جعله ماضيا منافذا، نعم. ومقتضى صحة النقل، مقتضى أي نقل؟ النقل الذي أوقعه المالك، نعم، الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، قبل جعل العقد ماضيا، لأن الشارع إنما حكم بنفوذ العقد بعد الإجازة، نعم، كما في الفسخ بالخيار، كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل اللازم مثلا. توضيح هذا شنو؟ هذا نفس مثالكم، يعني نفس الكلام هنا. مثلا باع زيد دارا لعمر، نقول هكذا، لكن البيع مشروط بالخيار، بيعا خياريا، باعوا هكذا بيعا خياريا. وتعرف الخيار الى كم يوم؟ مو الى 3 ايام. طيب، فباع الدار الى عمر، وعمر باع الدار قبل ان ياخذ زيد بالخيار، قبل ان ينتهي وقت الخيار، خيار المجلس الفرق، خيار البيع هذا، قبل أن يأخذ زيد بالخيار باع عمرو الدار، ثم بعد هذا فسخ زيد هذه المعاملة، معاملة البيع في زمن الخيار، فسخ المعاملة. فهنا البيع لازم أم لا؟ البيع من الأول لازم، لكنه مشروط بالخيار. فماذا يجب على عمرو هنا؟ ماذا يجب على عمرو؟ عمر باع الدار، يلزم عمر في هذا المثال أن يعطي الدار لمن؟ للمشتري، لكن ويدفع القيمة لمن؟ قيمة الدار. هو قبض قيمة الدار، قبض قيمة الدار لمن يعطيها؟ يعطيها للمالك لزيد، يجب عليه أن يدفع القيمة لزيد. وما نحن فيه هذا نفس الشيء، فهمت ولا؟ نفس الكلام. ولذلك يقول كما في الفسخ بالخيار نفس الشيء، مع انتقال متعلقه، مع انتقال متعلق الخيار بنقل اللازم، ببيع اللازم، نقل اللازم، نعم. وضابط الكشف الحكمي الآن بين هذا الضابط، الحكم بعد الإجازة، يعني بعد إجازة المالك، بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد. ليش؟ لأن النماء للمشتري، لأن النماء للمشتري، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته، قبل أن يجيز المالك عقدا فضولي، هنا كإتلاف النماء ونقل النماء، وضربت لكم باع البستان وهكذا، نعم ضربت لكم المثال، ولم ينافي، يعني لم ينافي عمل المالك بالنماء، لم ينافي عمله، عمل المالك، نعم، ولم ينافي الإجازة، جمع بينه، جمع بين عمل المالك بالنسبة إلى النماء وبين مقتضى الإجازة. يعني نقول أن عمل المالك بالنسبة إلى النماء ماذا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. ليس لأنه تصرف في ملكه، والناس مسلطون على أموالهم. أما مقتضى الإجازة إجازته أيضا صحيحة لأنه أجاز هذا البيع، لكن مقتضى الإجازة ما هو؟ مقتضى الإجازة أن يكون النماء لمن؟ أن يكون النماء للمشتري. وبما أنه المالك تصرف في هذا النماء فمعناه ماذا؟ يجب عليه يجب عليه أن يدفع البدل بدل النماء إلى المشتري. نعم. وبين مقتضى الإجازة برجوع، نعم جمع بينه وبين مقتضى الإجازة برجوعه إلى البدل، يعني رجوع المشتري إلى بدل النماء الذي أتلفه المالك. نعم. وإن نافى، النافى عمل المالك إذا نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا، طعام أكل الطعام، نعم أكل الطعام الذي باعه الفضولي، أو شرعا كالعتق أعتق عبده قبل أن يجيز الفضول، نعم فات محلها، فات محل الإجازة، يعني أن الإجازة للفضولي تقع لاغوا فيصبح عمل الفضولي شنو؟ لاغوا، مع احتمال الرجوع إلى البدل. يعني نقول بصحة الإجازة ونحكم برجوع المشتري إلى المالك فيأخذ منه البدل وسيجي. ثم أنهم ذكروا للثمرة بين كشفون مثل مواضيع. الحمد لله رب العالمين.